تزوج المرأة اليمنية شخص يجب أن يمر بعدة مراحل، وقد تختلف من أسرة لأخرى ومن مجتمع لآخر ومن ثقافة لأخرى. فقد يكون الأب متفهما عاقلا بأن المرأة يجب أن تشارك في اختيار شريك حياة صحيح لها في ظل تطورات خاصة وكذلك تعارف خاص حتى يكون هناك ألفة وقربة ما بينهما. وفي حالات أخرى يمانع الرجل الولي للمرأة أو للبنت سواء كان أب أو أخ بأن يمنع المرأة منعا قطعيا بأن تتزوج إلا بالشخص الذي يوافق عليه، فتحصل هنا المسألة متضاربة بكثير من القضايا والشواهد. ففي هذه الحلقة سامعينا في كل مكان، وقبل الترحيب نتحدث عن حق المرأة في اختيار الزواج. أهلا وسهلا بكم لحلقة كاملة من العيادة القانونية في ظل حوار نتحدث فيه ونوجه فيه ما يتم توجيهه ونصحه للمرأة كالعادة. الضيفة العزيزة دائما الأستاذة والمحامية عليا الكهالي تكون مرافقة ودكتورة لتقديم كل ما يجب تقديمه في هذه العيادة القانونية. أهلا وسهلا أستاذ عليا.
أهلا فيك
أستاذ
محيدين
وأهلا
بجميع المستمعين.
أكيد سمعنا متابعينا بعد أن رحبنا بالأستاذة المحامية عليا الكهالي ضيفة عزيزة في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج العيادة القانونية. دعونا نذهب إلى هذا الفاصل لنبدأ حوار هذه الحلقة وجزئياته أو جزئياتها وتفصيلها الدقيق حتى تعرف المرأة في هذه القضية ما يجب أن تعمل وما هو الحق المكفول لها. أهلاً وسهلاً سمعينا متابعينا في كل مكان، عدنا لكم بعد هذا الفاصل لنخوض الحديث ونضعه في طاولة ساخنة في العيادة القانونية تشرف عليه وتوجه النسوة والنساء بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. الأستاذ عليا الكهالي في هذا الحوار. أستاذ عليا، يعتبر الزواج شراكة العمر والأهم بالنسبة لأي امرأة، فهل الزواج يأتي برغبة وموافقة المرأة أم أن الأسرة هي صاحبة القرار الوحيد؟
هو يشترط رضا المرأة بالزوج المتقدم لها، فإن كانت مكرهة هنا يعتبر الزواج لا اعتبار له، فبالتالي لابد من موافقتها على هذا الزواج.
جميل. يعني لا يصح الزواج ولا يقبل ولا يكون زواجا صحيحا إلا بموافقة المرأة.
نعم، لأن كل العقد بني على إكراه سواء للزوج أو الزوجة يعتبر وفقا للقانون لا محل له. هذا وفق نص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية.
ماذا تنص المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية؟
كل عقد بني على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له، ونصت أيضا على أنه يشترط رضا المرأة في الزواج، ورضا المرأة والتي هي رضا البكر سكوتها ورضا السيد نصها، فرضا المرأة شرط أساسي في الزواج.
يعني يختلف رضا المرأة البكر ويختلف رضا المرأة غير البكر؟
هو هكذا، ولكن يجب أن يسمع الأمين الشرعي موافقة المرأة سواء كانت بكر أم غير بكر.
جميل جدا. في 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 خضم هذه الحلقة وفي خضم هذا الحوار أستاذة عليا، المجتمعات اليمنية لا زالت مجتمعات تؤمن بأن لا للمرأة حق في اختيار شريك الحياة وتجبرها، خاصة في المناطق التي تعم عليها البادية وكذلك القرى، بأن ليس لديها حتى بأنها تخطب وعمرها في 5 أو 6. كيف يمكن أن يثقف المجتمع وكيف يمكن أن تصل يعني مرحلة الوعي الكافي للمرأة والمعيل لهذه الفتاة؟
أتوقع أنه يجب أن يكون هناك العديد من النشرات أو المرسات الصوتية أو جميع الناس المتحدثين أو الإعلاميين أو المشاهير ومن إليهم يجب أن يتحدثوا عن مثل هذه المواضيع، لأنه كالكثير من الحالات التي يتم تزويجها وهي صغيرة بالعمر جدا لا تعي ما هو الزواج، يجب التنبه لمثل هذه الأمور وتوعية الناس بذلك، خاصة أننا الآن في مرحلة تطور تكنولوجي واسع، فأتوقع أنه يمكن بهذا الطريق أن يتم توعية الناس.
جميل جدا. نعود لنضع أسئلة في خضم وصلب الموضوع. هل يحق أستاذ عليا للمرأة أو للفتاة أن ترفض من تقدم لها رغم موافقة أهلها؟
أكيد. سبق وأن أخذنا أنه رضا المرأة شرط أساسي في الزواج، فلا يمكن إرغامها غصبا عنها حتى تتزوج بشخص هي ليست متقبلة له أو لا تريده.
جميل. إذن للنسوة وكذلك للمرأة اليمنية المستمعة لأثير صوت المرأة اليمنية، هناك حق مشروع قانونا وذكرته الأستاذة عليا بأن يحق لك عزيزتي بأن تقومي برفض الزواج المجبر من قبل الأسرة والعائل في حال عدم الرغبة المطلقة والكاملة منك لهذا الرجل أو هذا المتقدم. هذا هو حقيقة الموضوع أستاذة عليا.
أكيد أستاذ محيدين، يجب على المرأة في حال أنه تم إكراهها على الزواج أن ترفض وأن تطالب بفسخ عقد الزواج للإكراه، ويجب على الأمين الشرعي الذي يقوم بتحرير عقد الزواج التأكد من أنها هي هذه المرأة التي يراد الزواج منها أنها موافقة. لا يجب أن يتغاضى عن هذا الأمر، لا بد من سماع موافقتها.
تستطيع أن تتخذ إجراءات معينة قبل عقد القران، وتستطيع كذلك أن تتخذ إجراءات معينة بعد عقد القران لتبطل هذا العقد.
قبل عقد القران للأمانة هو ليس هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن اتباعها، كونه لا يوجد جهات كثيرة تخوض في مثل هذه المواضيع. فالجهة الوحيدة التي يمكن اللجوء لها هي تقريبا قسم الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية.
يعني من تريد أن تلجأ إلى القانون؟
هذه هي الجهة الوحيدة التي يمكن اللجوء لها أو إليها حتى تتمكن من رفض هذا الزواج.
جميل جدا.
رسمية. ولكن العفو، وإنما الجهات الغير رسمية كم بالإمكان مثلا أن تذهب إلى كبير العائلة لنفترض، أو إلى عاقل الحارة إن كان له كلمة مسموعة، أو شيخ القبيلة، أو أي أحد من هؤلاء الأشخاص ذو السلطة الذي يكون لهم رأي ويمكن أن يمنعوا مثل هذا الزواج.
جميل. يعني المرأة تستطيع أن تلجأ إلى جهة وحيدة في حال عدم رغبتها قبل عقد القران، وهي خدمة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية.
نعم.
جميل. هذه حتى تعرف
يمكن أن يقوموا بمساعدتها.
يمكن، يعني ليس أكيد بأن تتخذ إجراءات هذه الجهة حيال ذلك.
قسم الأحوال الشخصية هو في الغالب متعلق بمسألة العنف ضد المرأة وضد الطفل، فغالبا ما يهتمون بمثل هذه القضايا لأنها هو قسم يعني يتولى الحماية.
جميل. يعني هذا إجبار المرأة على الزواج من شخص تكره يعتبر أو يدرج تحت العنف ضد المرأة.
نعم.
جميل. وفي هذه الحالة
في حال أنه تم عقد الزواج بإمكاننا اللجوء إلى المحكمة، ولكن يجب إثبات أنه تم إكراهها على هذا الزواج.
جميل. تلجأ إلى أي محكمة؟
المحكمة المختصة.
المحكمة المختصة بهذه القضايا.
لا، هو ليس هكذا. نحن عندنا اختصاص محدد، مثل ذلك مكان المدعي، مكان المدعى عليه، على حسب القضية. أنا سبق وأن أشرت في حلقة سابقة على مسألة النفقة أن القانون أتاح أن تكون المحكمة المختصة هي موطن المدعي أو موطن المدعى عليه.
جميل.
هنا ستكون على الأغلب إما موطن المدعى عليها الذي هو الزوج، أو مكانها هي مكان موطن والدها، كونها هو من قام بإكراهها بالزواج.
جميل.
فهو يعتمد أين هي تسكن، وبموجب ذلك يتم التأكد من هي المحكمة المختصة.
كيف يتم التأكد أستاذة عليا في حال ادعت المرأة بأن أباها أو أخيها أبيها أو أخيها قد قام بإجبارها على الزواج؟ ما هي الإجراءات المتبعة؟ ما هي الشهود؟ هل أمين شرعي؟ شهود معينين؟ كيف تتوجه المرأة بهذا الطلب؟
هي كانها الاستناد على الشهود الذي كانوا حاضرين أنها غير موافقة، مثلا الناس من أهلها، الأمين الشرعي لنفترض، مع أنه يفترض أنه الأمين الشرعي إذا أحس أو تبين له أنها غير موافقة لا يفترض أنه يقوم بتحرير عقد الزواج.
أحيانا أستاذ علي أعتذر على المقاطعة، لا يتم أو لا يقوم ولي الأمر باطلاع الأمين الشرعي على الفتاة بهل يأخذ، هل هي موافقة أو غير موافقة، ويقولها بموافقة.
هذا صحيح، لأنه في الغالب يظنون أنه من الحياء أن يسمع صوتها أو شيء من هذا القبيل، فيقومون بإحضار عقد الزواج إليها للتوقيع عليه وهو لا يعلم إن كانت موافقة أم لا،
وقد لا يعلم هل هي الذي قامت،
ولكن أن تستند على أنه لم يقم بسماع الموافقة منها.
جميل، يعني يحق للأمين الشرعي أو من المفترض للأمين الشرعي بأن يقوم رفض عقد قران أي شخصين إلا بعد الموافقة اللفظية من المرأة نفسها.
نعم.
جميل، إذن سمعنا في كل مكان للحديث بقية، ولا زال الحوار دائما يثار على طاولة العيادة القانونية بمعية المحامية والأستاذة عليا الكهالي. دعونا الآن نذهب إلى فاصل قصير، نعود لنستكمل تفاصيل وجزئيات وحيثيات هذه القضية وهذا النقاش.
والله مهين عذابك، ودي يهدي لك عيوني، حتى في ساعة غيابك أسأل شلونك بدوني. والله مهين عذابك، ودي يهدي لك عيوني، حتى في ساعة غيابك أسأل شلونك بدوني، أسأل شلونك بدوني. آه يا حضرة جنابك، كم جفا نومي جفوني، والسهر لو دق بابك خل عيونك يسهروني. آه يا حضرة جنابك، كم جفا نومي جفوني، والسهر لو دق بابك خل عيونك يسهروني. ويلاه ويلاه سحابك، العطش ذب الغصوني، كل شي فيني حيابك، ليش تحرمني مزوني؟ تنتظر قاعي سحابك، العطش ذب الغصوني، كل شي فيني حيابك، ليش تحرمني مزوني؟ ليش تحرمني مزوني؟ أنا عايش لك وهاب، خايف أحلامي خذوني، حبك إحساسي ورضابك طابت جروحي وطعوني. أنا عايش لك وهابك، خايف أحلامي خذوني، حبك إحساسي ورضابك طابت جروحي وطعوني. ودي يهدي لك عيوني،
سمعينا متابعينا في كل مكان إلى خضم العيادة القانونية والحوار المثار في هذه القضية حول حق المرأة في اختيار شريك حياتها وما هي التداعيات التي يجب أن تتخذها في حال أجبرت في هذا الجانب. أستاذة عليا، لو نعود للحوار ونعود لوضع الأسئلة، هل المرأة دائما ذات قدرة على اختيار شريك حياة معين؟
انظر، هنا لدينا حالتان. هي فعليا متعلقة بحسب وضعها المرأة. هي بإمكانها اختيار شريك حياتها، ولكن يجب أن يكون شخص يعني مناسب لها، ذات دين وخلق وما إليه. لأنها في هذه الحالة، لنفترض أنه قام بالتقدم إليها هذا الشخص وقام أهلها برفضه. هنا بعض النساء أو البعض الذي لا يتمكنون من الوصول إلى حل، بإمكانها أن تتقدم إلى المحكمة بدعوى عضل ولي.
عضل الولي.
نعم، دعوى عضل الولي، المقصود بها أن الولي موجود ولكنه غير موافق على تزويجها على هذا الشخص.
جميل.
هنا المحكمة تقوم بالبحث عن سبب رفض هذا الشخص أو رفض الأب لهذا الشخص.
جميل.
فتأمره بتزويجها في حال أن المحكمة اقتنعت وما إليه، تأمره بتزويجها. إذا رفض الأب تزويج هذه الفتاة من هذا الرجل، فإنه يقوم بأمر أحد أوليائها الذي يليه، الأقرب في الأقرب. هي الولاية عادة تكون أولا للأب، وإن على أي يقصد به، وإن على الجد، يعني الأب الجد ثم الأب، وإن قبل ابن الأب ثم الإخوة ثم أبنائهم. الدرجات
القرابة
هي محددة وفق القانون. فبالتالي إذا رفض الأب تزويجها، يأمر من يليه من الأولياء. إذا رفضوا جميعهم، يقوم القاضي بعقد قرانها بشخصه.
يقوم هو بتكفل بولياء.
أيوة، بموجب أن المحكمة ولي من لا ولي له.
جميل. هنا لازم أن تضع المرأة بعين الاعتبار هذه الجملة، المحكمة دائما ولي لا ولي لها. في حال تمانعت أو كذلك رفضت أو وبخت أو كذلك منعت من أن تتزوج الرجل الذي رضي الشرع دينه وخلقه وكذلك في المجتمع، فيجب عليها أن تتخذ هذه الإجراءات اللازمة. الحديث يطول سامعينا وكذلك الأستاذة عليا، ولكن له بقية في كل جوانبه وتفاصيله. دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لنستكمل هذا الحوار في العيادة القانونية. أنا قد بدأت أكل الحروف.
ولعله يمكن بتسجل حلقتين مع بعض فبتكون مرهقة.
المشكلة يعني وضع الضيف، وضعك أحيانا ما حيكونش مترتب أن أنا أقدر أسجل معك يوميا.
أيوة.
فبشوف الأنسب لك، أنت دليني على الحاجة الأنسب لك وأنا أسويها.
لا عادي، مش مشكلة، نرجع نشوف كيف.
حاضر، ولا يهمك، أنت تأمري إحنا ننفذ.
الله
يسعدك. إذا نرجع بسم الله. عدنا لكم سامعين سامعي راديو رمز، صوت المرأة اليمنية الذي تناقش الكثير دائما من القضايا في مختلف البرامج، ليس فقط في العيادة القانونية. هي عيادة صوت يسمع وكذلك أثير ينبض للمرأة اليمنية أينما حلت وارتحلت، في البادية أو في المدينة. نعود لنستكمل هذا الحوار مع الأستاذة عليا ونرحب بها مرة أخرى. أهلا وسهلا بك أستاذة عليا. أهلا
وسهلا
أستاذ عليا. تحدثنا عن الموانع وكذلك كيف يمكن للمرأة أن تتخذ إجراءات معينة في حال رفض ولي أمرها أيا كان بأن يزوجها بهذا الرجل. الإجراءات، هل تعاب المرأة؟ وكذلك هناك مجتمعات تنظر إلى المرأة بعين قاصرة، لماذا تقوم بالتمرد لاختيار شخص معين؟
هو للأمانة هي مسألة متعلقة بالعادات والتقاليد وطريقة تفكير المجتمع، وإنما هي وفقا للشرع والقانون لها الحق في أن تختار من تريد الزواج منه.
جميل.
فبالتالي ما تقوم به لا يعتبر مخالف للشرع ولا للقانون، طالما أنه يتم البحث عن هذا الشخص، وإن كان ذا دين وذا خلق فلما لا.
هل صادفتي في خلال عملك في الفترات الماضية أو الحالية مثل هذه القضايا؟
نعم، صادفت قضايا عضل ولي وقضايا نقل ولاية. إحنا عندنا نوعين من القضايا المتعلقة بمسألة الزواج،
عضل ولي
نعم ونقل ولاية.
ونقل ولاية نتعرف عضل الولي،
نعم.
تذكرناها سلفا بأن الرجل يمانع أو المعيل العائل يمانع من زواج المرأة.
نقل الولاية هي يكون الولي موجود ولكن يوجد عذر شرعي، مثال ذلك أن يكون غائب عن موطنه، لا يعرف أين هو بالضبط.
جميل.
أو أن يكون مجنون وبالتالي غير مدرك لأي شيء، فهنا يتم نقل الولاية بموجب دعوة تقدم إلى المحكمة، أي تنظرها المحكمة وتتأكد من أن مثلا هذا الولي غير موجود أو أن هذا الولي فاقد للأهلية. في هذه الحالة تتأكد إذا كان هناك ولي بعده متواجد، مثال ذلك يوجد لدينا أب مختفي.
جميل.
المحكمة تنظر هل يوجد جد متواجد في اليمن وذو أهلية كاملة، في هذه الحالة تنقل الولاية إليه. إذا تعذر وجود ولي مثل مسألة عضل الولي، فإن المحكمة هي من تقوم بإبرام عقد الزواج. سبق وأن قلنا أن المحكمة ولي من لا ولي له.
جميل. في هذه الناحية ومن هذه الناحية اتضح هذا الشرط واتضح هذا الإجراء لكل النسوة المستمعات وللمجتمع بشكل عام. أستاذ علياء، لو هناك دائما الأحوال القضايا الشخصية لا تجرم، هل هناك نصوص قانونية في هذا الحال تجرم ولي الأمر عند الإكراه على الزواج؟
لا يوجد.
يعني لا يوجد أي شيء يجرم ولي الولي على المرأة؟
لا يوجد. نحن عند يوجد أنه المقصود أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذه الأمور لم يتم النص عليها.
جميل.
فبالتالي لا يجرم ولي الأمر في حال قام بتزويج ابنته غصبا عنها.
إذا قام ولي المرأة أو ولي الفتاة بضربها وإبراحها ضربا وإكراهها على الزواج، هل يجرم هنا ولي الأمر؟
هنا هي مسألة مختلفة، لأننا نتكلم عن واقعتين وليس واقعة واحدة.
جميل. هل فضلا شرح هذه الواقعتين؟
الآن أنت عندك واقعة الضرب والواقعة الثانية هي واقعة الزواج بالإكراه. فواقعة الزواج بالإكراه لا تجرم، أما واقعة الضرب أظن أن هناك نص في القانون الجنائي.
جميل.
إن لم تكن الذاكرة يتحدث عن هذه المسألة، فبالتالي
يكون هناك بعض من التفاصيل التي يجب على أن يطلع عليها القانون في حال وصل ولي الأمر إلى التجريم المباشر في عملية التوبيخ والضرب.
نعم، هناك إجراءات معينة لهذه المسألة.
يعني قد تكون هناك قضيتين ليست قضية واحدة، ويحق للمرأة هنا أن تلجأ للقضاء وللجهات القانونية.
لكن عادة لن تقوم الفتاة بالشكوى ضد والدها أنه قام بالاعتداء عليها وضربها.
إن حصل ذلك؟
صدقني أنا ما واجهت في قضية بهذا.
يعني في كمجتمع يمني لا، يعني بالنادر أو قد يكون معدوم هذه القضايا.
عادة الفتيات رحيمات، فبالتالي لا يتعرضن لمثل هذه المسائل.
جميل جدا. هذه هذا إطراء بحق المرأة أستاذ عليها.
لا فعليا أنت لو تلاحظ يا أستاذ محي أنه كثير من الآباء الكبار في السن من يقوم بالاهتمام بهم، ليس الرجل مع احترامي لكم، وإنما المرأة.
حقيقة الرجل دائما، حتى الأب دائما يبحث عن فتاة لأنها لا تتركه وإن كانت متزوجة. تحدث في المجتمعات.
نعم.
فلذلك حبا للمرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بخير. اللهم صل وسلم على محمد. إذن سمعينا متابعينا في كل مكان، كما تعلمون وتستمعون الآن للأثير وتنظرون إلى تفاصيل هذه القضية وحيثياتها في طاولة العيادة القانونية. دعونا نذهب معكم سويا إلى فاصل، وثم نعود من خلاله لاستكمال ما تبقى من هذا الحوار في العيادة القانونية.
لاجلك روحي لانك نفس روحي من غيرك الدنيا ما عيشها بروحي شايل في قلبي شوق ما مر على مخلوق ياخذني من هالناس ويطير فيني فوق تحتاج لك روحي لانك نفس روحي من غيرك الدنيا ما عيشها بروحي شايل في قلبي شوق ما مر على مخلوق ياخذني من هالناس ويطير فيني فوق غايب شغلت البال ونجيت نفس الحال توحشني
سمعين متابعينا في كل مكان. أن تتزوج المرأة أو الفتاة من رجل يتعدد أساسا اختلاف القضية في كيف تم زواجها به، فقد تكون هناك المرأة مكرهة، أو قد تكون هناك والمرأة قد تتفق مع والدها أو وليها. ولكن في الفترات الأخيرة أو من قبل فترات هناك ظاهرة ما يسمى بزواج القاصرات. لنتعلم أستاذة أو لنتحدث قليلا أستاذة علي عن زواج القاصرات، كيف توضحي هذا للمرأة اليمنية، وهل هناك قوانين تحمي زواج القاصرات؟
أولا زواج القاصرات هو منتشر كان في اليمن بكثرة، وإن قل قليلا في المدن، ولكنه لا يزال منتشر بكثرة في القرى وضواحيها وما إليه. القانون اليمني هو لم ينص على مسألة زواج القاصرات، وإنما حدد في إحدى المواد على أنه المرأة أو الفتاة هي لا تزف إلى هذا الشخص إذا لم تبلغ.
جميل، يعني حدد الفترة العمرية للمرأة متى تزف.
نعم هي لا تزف إلى هذا الشخص إذا لم تبلغ، وبالتالي حتى وإن بلغت 15 عاما فهنا يمكن الأخذ به على أنه حدد أن سن الزواج 15 عاما، ولكنها إن قمنا بتفسيرها هي ليست كذلك، لأنه قد بعض الفتيات يبلغنا قبل هذا
الأمر. جميل. يعني في هذه الحالة لو لجأت إحدى الفتيات أو البنات القاصرات إلى القانون بعد أن حدد القانون السن أو متى تزف المرأة إلى زوجها، هل تستطيع باتخاذ هذا الإجراء معين أو يكون في صالحها؟
هي بالإمكان أن تقوم بالتقدم بدعوى بأنها لا زالت صغيرة وبالتالي مكرهة على هذا الزواج، ولكنها هي مسألة خاضعة لتقدير المحكمة. مثال لنفترض، أذكر لك قصة على ما أعتقد نجوى الأهدل تقريبا، هي زوجت وهي في سن 18 أو 12، لا زالت صغيرة ولم تبلغ. هنا القاضي قام بإبطال العقد لأنها لا زالت طفلة صغيرة ولأنها أكرهت على الزواج، لكن السبب الأساسي لبطلان العقد هو الإكراه، ليس لأنها صغيرة، لأنه الكثير من الحالات في اليمن قمنا بالزواج وهن صغيرات.
جميل. يعني
فهي مسألة تقديرية للقاضي،
تأخذ مرحلة التقدير للقاضي المرافع لهذه القضية. جميل. أستاذ علياء، دائما الفتاة القاصرة أو الفتاة القاصرة ليس لها قدرة ولا لها إمكانية خاصة في القرى والمناطق النائية بأن تستطيع أن تواجه أسرتها وتقول أنا لا أريد أن أتزوج بهذا العمر. كيف يمكن أن يتخذ بحقها؟ هل الأم تستطيع أن تقوم بإجراء قانوني معين؟ الأخ هل يستطيع أحدا أن يقف ضد هذا الزواج؟
للأمانة هو لا يوجد هنا الكثير من الجهات المختصة بهذه المسألة. مثال ذلك، لا يمكن اللجوء إلى قسم الشرطة لأنه لم يعد من اختصاصهم هذه الأمور نهائيا البتة. فالمكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه وهو سبق وأنا أفدنا به هو قسم الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية. بقية الجهات حاليا، خاصة أنه تم إقصاء الكثير من المنظمات، فبالتالي لم يعد لها دخل في هذه المسائل. كان هناك العديد من المنظمات المتعلقة بالمرأة والطفل، مثل هذه المنظمات يمكنها التدخل، ولكنها تقوم بالاستعانة بأشخاص ذوات سلطة مثل الشيوخ والعقال وما إليه.
يعني قد تفضلي.
فعليا هو لا يوجد الكثير من الجهات التي يمكن اللجوء إليها، هي إما أن تسلك طريق وزارة الداخلية قسم الأحوال الشخصية أو أن تذهب إلى المحكمة لإبطال هذا العقد.
جميل جدا. إذن حديثك أستاذة عليا في العيادة القانونية يحيط دائرة هذه القضية من كل الجوانب حتى توضح للمرأة حقها في أن تعرف متى ممكن أن تتزوج وما هو السن القانوني لزواجها وكيف تتخذ الإجراءات في حال إجبارها على الزواج. سنذهب إلى هذا الاستطلاع أستاذة عليا وكذلك السامعين سامعي راديو رمز، ونعلم ما هو صوت الشارع ونتعرف على ما هي وجهات النظر المختلفة، ثم نعود لنستكمل هذا الحديث.
طبعا معه وألف معه، أنا أرى إنه الزواج عبارة عن شراكة بين شخصين اتفقوا على أن يكونوا مجتمع جديد أو نواة لمجتمع. النواة المجتمع هذه بيكون فيه بأبناء وبنات يحتاجوا إلى تربية خاصة بحب وتقدير وشراكة. يعني في كل كلمة لازم أضيف كلمة شراكة شراكة شراكة، لأنه للأسف المجتمع حقنا الآن ما يفكرش للزواج كأنه شراكة. في البداية يفكر كيف يصنع شراكة بالأموال، أهم شيء الذكر يدفع فلوس ويجيب بياس عشان يجيبه للبيت يكون دافع بملايين الدنيا. بالأخير توصل هي البيت مش فاهمة إيش، مش قادرة تقدس العلاقة الزوجية، لا هي ولا هو، كل واحد معه أهداف خاصة بيئة خاصة. فلما يكون الزواج مبني على اختيار، أنا ما أقولش مثلا أشجع الحب وبعدين الزواج ولا هذا الخبابير، لا، أنا أقول إنه لازم يكون اختياري، يعني مثلا أهلي طرحوا لي شخص فلاني أنا مشتهوش الشيء لأنه ما يناسبنيش بالواحد من ثلاثة، هذا من حقه، من حق أي مرة أن تختار شريك حياتي عشان تعطي أقصى ما عنده داخل البيت. البيت محتاج لأعمدة، والأعمدة هذا ما اللي هو الذكر والأنثى لازم يكونوا شركاء، ما تكلمش على ماديا فقط، أتكلم من كل الجوانب، حتى فكريا، حتى من اتخاذ القرار لازم يتشاركوا بكل شيء عشان هما الاثنين بيتحملوا مسؤولية كل شيء رضوا أم أبوا. وعلى فكرة صلاح المجتمع من صلاح النواة اللي هو الأسرة، وصلاح النواة من اختيار شريكين متناسبين متجانسين، أفكارهم متقبلين لأفكارهم المشتركة، قادرين على تجاوز المصاعب مع بعض.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حق المرأة في اختيار الزوج، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نجد بأن الآية فصلت أن هناك ثلاثة أسس ينبغي على المرأة قبل اختيار الزوج أن تنظر إليها بتمكن، لأن المعيشة التي ستنتقل إليها هي معيشة تحتاج إلى هذه الثلاثة الوسائل حتميا، وهي السكن النفسي والمودة التي هي المحبة والرحمة، أي في التواصل فيما بينهم الرحمة التي تستطيع من خلالها أن تعرف إن كانت موجودة فيما بينهم ستكون وقاية وحماية من الإكراه ومن أي تعسف قد لا يحمد عقباه. فللمرأة الحق أن تختار الزوج، وليس على ولي أمرها إجبارها على الزواج بمن يريد باختياره الشخصي الذاتي المتفرد، لأنها هي تمتلك الحق في ذلك، وهو حق يجب على الرجل ألا يتدخل فيه مطلقا، كان أبا أو أخ أو أي قريب من أقاربها. وفي حق ولي الأمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في ذلك، حيث قال بحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد أو فساد عريض. فبعض الآباء يزوج ابنته من دون رغبتها وموافقتها على شريك حياتها، وهو ما يؤدي إلى كوارث لها في انتقالها إلى سجن الزوجية. في هذا الجانب يجب على ولي الأمر الاكتفاء بتقديم النصيحة الصادقة فقط، حتى لا تحكم المرأة عاطفتها فتنزلق قدمها إلى ما لا يحمد عقبه. فينبغي على ولي الأمر النصيحة بجوار وأن يحافظ على حقها في اختيار الزوج، ويأتي هذا الاختيار بالنتائج الحميدة دائما مع النصيحة العائلية والأسرية للمرأة. هذا والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من حق المرأة أن تختار لها شريك حياتها ويكون الموافقة من الطرفين من الأب والبنت حتى لا يصير اختلاف بين الزوجين. أما بالنسبة للزوجة الثانية فعليها أن تختار لها شريك حياتها من نفسها وخيرتها في رأسها لأنها قد قربت من قبل.
أهلا وسهلا بكم سامعينا متابعينا أينما كنتم. الحديث يدار وكذلك يضاع بتفاصيله مع مختصة قانونية الأستاذة علياء الكهري لنتبادل ونتعرف على أجزاء مختلفة تماما في هذا الحوار. استمعنا سويا أستاذة علياء وكذلك السامعين لهذا الاستطلاع ما بين رجل يؤيد وفتاة تعارض، وما بين وجهات نظر مختلفة تماما. كيف يصل المجتمع أستاذة علياء في إلى توحيد وجهات النظر في هذه القضية؟
الآن أنت لو تلاحظ أنه إحنا الآن في فترة طفرة تكنولوجية كبيرة، أتوقع أنه يجب استغلال مثل هذه الأمور حتى يتم توحيد الرأي في هذه القضايا. طبعا كان هناك الكثير من المنظمات والجهات التي نادت أن يتم تعديل القانون وأن يكون هناك نص عقابي في حال تم تزويج المرأة غصبا عنها وفي حال تزويج القاصرة غصبا عنها. وكان هناك مشروع متعلق بزواج القاصرات على أن يتم تحديد سن الزواج ب18 سنة، ولكن لم يتم الموافقة عليه.
جميل.
فنتمنى أن يتم سن هذا القانون والنظر إليه وأن لا يتم إخبائه في الأدراج.
جميل. أحيانا وفي الفترات الأخيرة رأينا مجموعة من هذه القضايا أو قضايا مشابهة لهذه تحولت إلى قضايا رأي عام، هل هذا توجه حقيقي للمجتمع لمعرفة أو لردع أو لتوقيف بعض أولياء الأمور عند حدهم؟
في مثل هذه الأمور أنا أتفق مع مسألة وسائل الاتصال والتكنولوجيا في النهضة بهذه القضايا،
جميل.
ولكني لا أحدد هذا النوع في قضايا أخرى المتعلقة بالقضايا الجنائية.
جميل، يعني قد تخدم القطاع الشخصي ولا تخدم القطاع الجنائي.
نعم قد تخدم في بعض الأوقات، ولكنها في بعض الأحيان قد تؤدي إلى يعني تؤدي إلى المحكمة، تؤدي عفوا أش يقول إنها يعني تخلي المحكمة ترى في 60 دقيقة.
عادي
أنه مثل هذه الأمور في بعض الأحيان قد تساند القضية، ولكنها في بعض الآخر لا تساند القضية
كلها،
حيث يتم التعظيم ويتم التعدي على الحدود وإخراجها عن إطارها الصحيح. فبالتالي يجب التهوي في مسائل قضايا الرأي العام، ومن رأيي الشخصي أنه يجب أن يكون هناك جهة رقابية على مثل هذه المسائل.
جميل. أستاذة علياء، نحن في مجتمع أصبح مجتمع مفتوح، لا يوجد هناك أغلال ولا أقفال حتى يعرف الآخر ما يعلم أو ما يعمل المجتمع الآخر. كمية الزخم الكبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي والتقارب الكبير جدا للعالم جعل الفتاة تعرف ما هي مواصفات الشريك الحقيقي الذي قد يكون مساند لها في حياتها وكيف يمكن أن تختاره بعناية. تحدث قضايا كثيرة جدا، قد تطلعي على إحداها أو قد مرت عليك إحدى القضايا، بأن فتاة في الجامعة تعرفت على زميل بنفس الدفعة قام بقرار أن يتزوج من بعض لأنهما يتناسب مع بعض. هنا هل تصرف البنت حق صحيح أو يحق لها أن تتمرد على أسرتها أو يمكن أن تتخذ سبل أخرى؟
لا يمكننا الحكم بذلك ولا البت بذلك، كونه يعتمد على وقائع وظروف هذا الموضوع. قد يكون هذا الشخص جاد وقد لا يكون. في الأول والأخير أنا من مناصرين أن الأهل لديهم نظرة
حقيقة،
صحيح أنه لك حرية الاختيار، ولكن ثقي خاصة عندما يكون الأب أبا حنونا أبا طيبا من الأشخاص الذي يتحدث مع ابنته بكل ود. عادة مثل هذا النوع من الآباء يكون لهم نظرة في الزوج، عندما يقوم أي أحد بالتقدم لابنته نظرته لا تكون خاطئة.
صحيح.
فبالتالي يعني نقدر نقول أنه هي لها الحق، لا أكيد لها الحق أن تختار شريك حياتها، ولكن يجب التروي والسؤال عن هذا الشخص. للأمانة هناك الكثير من القضايا حتى وإن كانت بغير رغبة البنت، مثال ذلك أن يكون الشخص المتقدم لها عن طريق أهلها، ولكن لا يتم البحث حول هذا الشخص المتقدم بشكل صحيح، فتتفاجأ الفتاة بعد الزواج أن هذا الشخص إنسان غير مسؤول غير سوي، وقد تحدث أن يكون أن هذا الشخص هو أصلا من عائلتها، ابن عمها ابن خالها قريب لها، ولكنهم أمنوا لهذا الشخص لأنه من الأقارب فلم يقوموا بالسؤال عنه. وقد تأتي حالات يكون هذا الشخص غريب وينظروا له بنظرة أنه لا هو ليس مناسب، ومن ثم يكون مناسب. فبالتالي هي لا يوجد قاعدة في هذه المسائل، ولكن نتمنى أن يكون هناك تراضي ما بين الأهل والبحث كثيرا حول شخص متقدم للفتاة، سواء كان من الأهل أم من غير الأهل، سواء كان عن طريق أهلها أو عن طريقها هي.
صحيح. إذن سامعين في كل مكان، للحديث بقية وما تبقى من هذه الدقائق لا تساوي ما مضت، سنذهب سويا إلى هذا الفاصل. القصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من حوار العيادة القانونية في حق المرأة في الزواج.
كان في سؤال ايش اسمه حق سلطة المرأة في الزواج.
أيوة بسألك فيه.
أيوة لأنه مهم على فكرة. كان في هذيك قضية غالب القاضي قالت إنها وكلت حد يزوجها. طبعا هذا ما فيش عندنا في القانون إنه واحدة توكل واحد يزوجها. هذا في مصر. عندنا في اليمن ما فيش.
ويمنع أو جائز؟
لا باطل.
باطل.
لازم يكون الولي هو الذي إيش اسمه زوجها.
حلو. كنت اعترف عليها بالقضية. إذن نرجع ونتكلم.
هي ما رفعت قضية. هي بس إنها تكلمت.
حولتها إلى رأي عام.
ما فيش قضية أصلاً. هم بس يعني قدمت شكوى إنه نصاب ومحت يعني معنى كلامها إنه نصاب ومحتال. لكن فعلياً هي ما هيش مقدمة شكوى ولا شيء.
صحيح. جميل. إذا عنا نتطرق للموضوع بدون ذكر أي أسماء. طيب. تماما ونستشهد بهذه القضية.
طيب أوكي.
أهلا وسهلا سامعينا متابعينا في كل مكان. الحوار في العيادة القانونية لازال مستمر ولازال باختصاص الأستاذة والمحامية علياء الكهالي. مرة أخرى أهلا وسهلا بك أستاذ علياء.
أهلا وسهلا فيكم
وبجميع المستمعين. أستاذ علياء نتكلم بشكل أعمق في هذه القضية وهذا المحور. هل هناك للمرأة سلطة في اختيار الزوج؟
هي لها سلطة في اختيار الزوج. نعم لها يعني يجب أن تكون راضية. ولكن ليس لها سلطة في إبرام عقد الزواج. لأن المرأة ليست ولية نفسها. إحنا عندنا في القانون اليمني يجب أن يكون ولي المرأة هو من يقوم بعقد الزواج. المرأة تكون ولية نفسها في قوانين أخرى مثل القانون المصري. المرأة بإمكانها تزوج نفسها في مصر إذا كانت ذات جنسية مصرية لأنها تخضع لقانون المصري. لكن في القانون اليمني لا، يجب أن يكون الولي هو من قام بإبرام عقد الزواج. وعندنا نص واضح اللي هو نص المادة 22 من قانون الأحوال الشخصية والذي ينص على أن من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي، وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كألا عقد.
يعني عقد باطل.
أيوة الزواج هنا يعتبر باطل. أعتقد مرة أننا سمعت في قضية غالب القاضي البنت الذي قامت بالشكوى عليه ذكرت أنها قامت بتوكيل شخص آخر لتزوجها. إحنا ما لا يعتبر بمثل هذا الزواج. يعتبر الزواج هنا باطل لأنها المرأة ليست ولية نفسها.
جميل.
فبالتالي يجب الانتباه لمثل هذه الأمور حتى لا يكون هناك مفهوم مغلوط أن المرأة يمكن أن تزوج نفسها.
حقيقة وفي القضايا التي تعتبر قضايا رأي عام وقضايا مجتمع برمته يجب أن تصحح. وجميل جدا أن تتطرق إلى هذا الموضوع حتى لا يفهم بشكل خاطئ برغم أن وبالذات بأن الموضوع قد أدرج في كل مكان في الجمهورية اليمنية وقد خرج خارج البلاد. في هذه الحالة يبطل زواج غالب القاضي من هذه الجانب والجزئية التي تزوج بها.
نعم يكون العقد باطل.
هل يجرم الشخص هنا؟ هل يجرم الشخص؟ هل تعتبر عليه دعوة قضائية مخالفة للقانون؟
هنا قد تكون مشكلة وقد تتصدى لها النيابة باعتبار أن الزواج باطل فقد يدخل في جانب جنائي متعلق بمسألة أنه حصل الوطء بموجب الزواج باطل. فقد تتصدى النيابة لمثل هذه المسائل ويعتبر أنهم يعني أنه تم ممارسة العلاقة
بشكل غير قانوني أو بشكل غير شرعي.
نعم.
جميل جدا أستاذة علياء. هذه جزئية كانت مهمة بأن توضع أو بأن تطرح أو بأن توضح حتى تعرف المرأة اليمنية ما هي محدوديات اختيار الكفيل أو كذلك الشخص الموكل لإبرام عقد قرانها بشخص ترتضيه لها ولدينها. في هذا الحوار أستاذة علياء لو تطرقنا كثيرا، هل تستطيع المرأة أن تختار شريك حياتها في ظل رفض الأسرة لتزويجها لأي سبب من الأسباب كالميراث وغيره؟
هل تستطيع أن تختار؟
يعني مثلا قام أحد الأشخاص بالتقدم لفتاة بما يرتضيه الحال خلقا ودينا، ولكن العائل أو الأب يمنع تزويجها بسبب الميراث أو التركة خوفا من أن تذهب لشخص آخر، كيف يمكن أن تتصرف؟
يوجد واقع، يعني عايشت هذه القضية على أرض الواقع، ولكن ليس من أبيها وإنما من أخيها.
جميل.
أخيها عارض الزواج لأن التركة ستؤول، على حد قوله أن التركة ستؤول إلى هذا الشخص، ورفض أن يقوم بتزويجها، فقامت الفتاة بالتقدم بدعوى نقل ولاية، وقامت المحكمة بعقد زواجها.
جميل. يعني هنا يجب أن يوضح هذا الجزئية بشكل كبير جدا، تتواجد هذه القضايا بشكل كبير وتنتشر خاصة في المناطق الريفية أستاذ عليها.
للأمانة أنها تنتشر كمان هنا في صنعاء، بعض الأسر متمسكة بمسألة أنه لا يجب أن يخرج الميراث عن إطار العائلة نهائيا.
جميل.
فبالتالي يتم حرم المرأة، يا إما أن يتم حرمانها من الزواج وتتعدى 40 عاما وما إليه، أو أن تقوم يعني أن تقوم بشن حرب عليهم والتقدم بدعوة.
وهذا قد يكون دارجا وقد يكون متاحا وقد
نعم.
يكون مقبولا.
أكيد.
إذن هكذا عاصمة الثقافة دائما تعز تتسلط وكذلك تعرف وتتثقف جيدا في هذه القضايا. سامعينا متابعينا في كل مكان، أستاذ عليا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وصلنا إلى ختام حق المرأة في الزواج. ما هي رسائل الأستاذة عليا كمحامية ومتعلمة ومثقفة ودارية في هذه الجانب؟
والله رسالتي هي تكون للآباء وأولياء الأمور أن يتقوا الله في بناتهم، وأن لا يتم إجبارهم على زواج لا يريدن ذلك الزواج. والفتيات أو البنات نتمنى أن يتروين قليلا في حال كانت الأسرة معارضة، فمهما كان الأسرة هي سند المرأة.
صحيح. إذن بهذه الكلمات وبهذه الرسالة التي تقدمها الأستاذة عليا التي تكون على دراية وكذلك معرفة، وقدمت النصائح القانونية والمجتمعية بشكل كبير جدا من نافذة العيادة القانونية وعبر إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، في هذا البرنامج وفي هذا الختام نقول لكم بأن الزواج هو مشروع حياة، وأن الزواج هو عبارة عن ارتضاء لحياة فارهة ومناسبة لبناتكم، فأتيحوا الفرصة لهن بالاختيار مع المعاينة كما أسلفت الذكر الأستاذة عليا، ومع التدقيق في خلق ومواصفات هذا الشاب المتقدم، ولا تجعلوا عادات وتقاليد تقتل رغبة وتجعل هذه الأشياء دارجة وقد يأتي يوم القيامة بمعضلاتها على كتفيك. شكرا جدا أستاذة عليا، أتمنى لك الخير حتى نلتقي في حلقة قادمة
إن شاء الله
بإذن الله. إذن سامعين في كل مكان، أنا محي الدين يحيى من إعداد هذه الحلقة وتقديمها، وكذلك هشام عيسى من إخراجها، أدرككم ونجتمع في حلقة قادمة من العيادة القانونية وفي قضية تثار بشكل مختلف تماما، وللمختص القانوني السطو والسلطة في تقديم الاستشارات لهذا الجانب. في أمان الله.
قلبي وصحبي وأخويا وسندي أصلح لتناومك.